سلام الله قال لذاته الكريمة وبعد الله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليهم واجعل خير ايامنا يوم القائد وخير اعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق
ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد إن شاء الله تعالى لنا عودة إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه قبيل رمضان، فتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. فتذكرون كما أذكر أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نذكر ونتحدث عن حديث هذه السورة عن قوم لوط وما كان من شأن نبي الله لوط مع قومه، وكيف أنهم قد أحدثوا أمرا ما كانوا مسبوقين إليه، فهم أول من أحدث هذه العادة المستقبحة وهي عادة إتيان الرجال، ولم تكن هي وحدها ولكنها كانت هي أشد الجرم وأعظمه. وكيف أن نبي الله لوط عانى منهم كثيرا، وكيف أنهم أعرضوا عن دعوته وعن قبول الحق إلى أن قال الله سبحانه وتعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه إن الرجل قد يحسن اختيار المرأة ولكن يتكشف له بعد ذلك أنها امرأة سيئة، فلا يمكن أن يقال إن نبي الله لوط قد أساء الاختيار، طبعا هذا شيء لا يقال، وإنما دائما حتى الأنبياء يأخذون الناس بما ظهر منهم، وأما أمر الباطن فلا يعلمه إلا الله. فقد تحسن اختيار المرأة وتنتقي المرأة ملتزمة وكذا 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 وكذا، ثم يظهر لك بعد هذا أنها على غير هذا تماما، وهذا هو الحال والشأن في امرأة نوح، وهو الحال والشأن في امرأة لوط. والقرآن قد ضربهما مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالقرآن يخبر انها كانت من الغابرين، وكلمة غبر في اللغة العربية تأتي معنيين، بمعنى قعد وبمعنى هلك. وأنت إذا ما نظرت إلى هذا اللفظ كانت من الغابرين قلت إنها كانت من القاعدين، أي من القاعدين عن الخروج إلى النجاة كما خرج لوط ومن قعدت مع الذين أصابهم العذاب. ولو قلت كانت من الهالكين فالمعنى واضح، وكلا المعنيين ينتقيان، أليس كذلك؟ لو قلنا هي كانت من القاعدين بقى هلكت كما هلك القوم، من الهالكين فصح التعبير، وكلاهما يؤدي إلى الغرض. الله سبحانه وتعالى يقول وأمطرنا عليهم مطرا، وقلنا إن هذا المطر لم يكن هو الماء المعروف المعهود، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل،
فكانت شجارة مهلكة أعاذنا الله سبحانه وتعالى من هذا. الله سبحانه وتعالى يقول فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. العاقبة ما يقول إليه الأمر، والله يريد أن يبين أن ما يقول إليه أمر كل مجرم، كل كافر، كل متكبر، الهلاك والدمار دنيا وآخرة. هذا أعتقد آخر ما كنا نقف عنده، ووقفنا عنده وإلى مدين أخاهم شعيبة. فانتقلت بنا هذه السورة إلى الحديث عن نبي كريم آخر وعن قوم آخرين. حينما ننظر إلى هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول وإلى مدين أخاهم شعيبة، أي أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبة. مدين كي تتعرف عليها كما قال أهل العلم إن مدين في الأصل اسم رجل من أبناء إبراهيم، اسم رجل من أبناء إبراهيم نسبت إليه هذه البلدة وهذه القبيلة، زي ما كان بيقال في العرب قبيلة بكر، مش كده، نسبة إلى بكر، قبيلة هذيل، قبيلة كذا، قبيلة كذا. فكثير من القبائل ومن الأقوام ينسبون إلى أقدم رجل فيهم ومنهم. فقالوا إن مدين كما هو راجح وكما صح عن ابن عباس وغيره أنه من ولد نبي الله إبراهيم نسبت إليه هذه البلدة وهذه وهذه القبيلة، وقد كانت قبيلة عربية عربية. ويقول إن شعوبا كان آخر، هو الآخر عربيا، كان عربيا. هذه القبيلة كانت في أطراف الشام، أقرب ما تكون إلى الحجاز، موقعها بالضبط في أطراف الشام، أقرب ما تكون إلى الحجاز، وهي التي آوى إليها نبي الله موسى وجلس عند بئرها وسقى لسائمة الرجل الصالح ولابنتيه. وأنتم تعرفون هذه القصة تماما، مما أوقع بعض الناس في لبس واعتقدوا أن شعيب هذا الذي أو هذا الرجل الصالح الذي ذهب إليه موسى وتزوج إحدى ابنتيه كان هو نبي الله شعيب. هذا ليس بصحيح، فليس من الضروري مدام تجد أن نبي الله شعيب كان من مدين، يبقى بالضرورة لما ذهب إليها موسى كان شعيبا يعيش وتزوج بإحدى ابنتيه. وما أوقعهم في هذا إلا أنهم استدلوا واستندوا إلى حديث لا صح، أن النبي قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل مدين وهم أصهار موسى، وهم أصهار موسى. نعم هذا، وحتى ولو صح هذا الحديث أنهم أصهار موسى فلا يعني هذا أنه قد صاهرهم حينما تزوج ابنة نبي الله شعيب، لا، هو تزوج بنت الرجل الصالح الذي تحدث القرآن عنه، تحدث القرآن عنه. فليس هناك ما يخضع بأن موسى قد كان قد التقى بشعيب بن نبي الله وتزوج بابنته، لا، القرآن ما قال هذا وما أفصح عن هذا ولا أفصحت عنه السنة الصحيحة، ولكن هي فعلا البلدة التي ذهب إليها نبي الله موسى وتزوج منها ببنت الرجل الصالح في القصة المعروفة المشهورة التي قصها علينا القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق بمدين، وعلمنا أنها نسبة إلى مدين وهو أحد أبناء إبراهيم، هي في أطراف الشام أقرب ما تكون إلى الحجاز، هي التي ذهب إليها نبي الله موسى حينما بعث وهرب وخرج فارا من فرعون وبطشه وما إلى هذا. الله سبحانه وتعالى يقول وإلى مدين أخاهم شعيب. أنت تجد أن مدين في القرآن الكريم أحيانا تذكر بهذا الاسم نسبة إلى هذا الرجل، وأحيانا يسميها القرآن باسم آخر. أتعرف ما هو؟ نعم، الأيكة، الله يرضى عليك، الأيكة. وقد ورد تسميتها بالأيكة في سورة الحج وفي سورة الشعراء، فتجد أن الله سبحانه وتعالى سماها في القرآن الكريم مدين نسبة إلى كبير القوم وهو من ولد إبراهيم، وأحيانا يسميها القرآن الكريم بصفتها وينسبهم إلى شيء القرآن الكريم عناه جيدة، فيقول أصحاب الأيكة معروف في اللغة العربية أن الأيكة هي الشجرة ذات الفروع والأوراق الكثيرة والتي يلتف حولها كثير من الأشجار الصغيرة يتشابكون بها فتسمى أيكة. وقد علل هذا أهل العلم قالوا لأنهم كانوا يعبدون الأيكة، ولذلك القرآن سماهم أصحاب الأيكة، كانوا يعبدون شجرة معينة ملتف حولها بعض الأشجار فكانوا يقدسونها وعبدوها من دون الله رب العالمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يركز على هذا في القرآن الكريم ويشير إلى هذا حينما يسميهم بأصحاب الإيه؟ بأصحاب الأيكة. وهم تعرف على طول أصحاب الأيكة من هم؟ قوم مدين، هم قوم نبي الله شعيب. أنا قلت ذي قبل إن الله سبحانه وتعالى كان لا يرسل نبيا إلا إذا كان من قومه، إلا إذا كان من إيه؟ من قومه. لماذا؟ لأنه يكون أدرى الناس بهم وهم يكونون أدرى الناس به، ولذلك لو قلت ده بيكون أكثر إلى الحمل على تصديقه مع أنه للأسف كنا نرى العكس أنهم يتعنتون ويكذبون وكذا. فقلت على سبيل المثال الحق، نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث كانوا أدرى الناس لنكملهم، لو جاء واحد من الخارج عشان يقول أنا نبي كل من يعرفك من تنصع تكذاب، لكن لما يطلع محمد عليه الصلاة والسلام الذي عرف عندهم بالصدق والذي عرف عندهم بالأمانة والذي عرف عندهم بالخلق الكريم ويقول أنا نبي، إزاي يكذبوه وهم الذين وصفوه بأنه الصادق؟ إزاي يخونوه وهم الذين وصفوه بأنه الأمين؟ فكان من الحكم الإلهية أن يكون النبي من قومه. فالله سبحانه وتعالى يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا. نبي الله شعيب تجد أنه هو النبي الذي جاء في الترتيب بعد نبي الله لوط، بعد نبي الله لوط. ولذلك احنا قلنا سورة الأعراف من السور التي راعت ترتيب الأنبياء. ولذلك تجد في القرآن الكريم إذا ما نظرت في سورة هود، إذا ما نظرت في سورة الحجر، إذا ما نظرت في أي سورة تحدثت عن نبي الله شعيب وعن قومه تجد أنها ما جاءت بالحديث عن نبي الله شعيب وقومه إلا بعد الحديث عن نبي الله لوط، عشان يقول لك هو النبي المباشر بعد نبي الله لوط. ولذلك شعيب لما بيتكلم عنه أهل العلم ويذكرون من هو شعيب، فبعضهم يقول ان شعيب كان من قوم ابراهيم الذين رأوا ما حدث له حينما ألقي في النار فآمن به وخرج معه الى الشام. واحنا قلنا مدين كثير أطراف الشام، خرج معه الى الشام. وفي الشام قد ذهب نبي الله ابراهيم الى ابن اخيه لوط، واحنا قلنا ان ابراهيم يبقى عم مين؟ عم سيدنا لوط. فذهب الى لوط، يقال انه زوج شعيبا هذا لاحدى ابنتي لوط، فيقول بعض المؤرخين المفسرين ان شعيب كان زوجا لابنة لوط. البعض الاخر بيرى ان شعيبا كان ابن بنت لوط، يعني لوط بيبقى بالنسبة له جده. فايا كان ما يقولون، وهذا لم اقف فيه على مستند صحيح، ولكن هي اقوال قد تصيب وقد تخطئ، ايا كان الامر فترتيب نبي الله شعيب يأتي بعد ترتيب نبي الله لوط. نبي الله شعيب كان نبيا كما اشرت والمح، كان نبيا عربيا. فابن حبان يخرج في صحيح من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحدث عن الانبياء فيقول لابي ذر منهم اربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك هذا يا ابا ذر. يبقى كان منهم اربعة العرب، فنبي الله هود كان عربيا، نبي الله صالح كان عربيا، نبي الله شعيب كان عربيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فشعيب كان نبيا عربيا، بل هناك رواية أخرجها ابن إسحاق ابن سندي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده شعيب يقول هو خطيب الأنبياء، هو خطيب الأنبياء، فقال إن شعيبا كان له بلاغة وفصاحة وطلاقة لسان وطلاقة مثال، ولذلك سترى هذا واضحا جليا حينما تتتبع الصور التي ذكرت قصته مع قومه، كسورة الأعراف هذه، كسورة هود، كسورة الحجر، كسورة الشعراء، هذه الصور التي ذكرت قصة نبي الله شعيب، ترى في محاوراته لقومه وفي حديثه لقومه تتلمس يعني أقول عظمة للبلاغة والفصاحة، ولذلك عرف بخطيب الأنبياء، ولذلك ما بيحمله المسابقات يقول لك من هو خطيب النبي الذي كان يعرف بأنه خطيب الأنبياء. الناس ما تعرفش غير الخطيب بتاع الأهل، لكن خطيب الأنبياء منين خطيب الأنبياء ما يعرفه، لو قالوا مين الخطيب بتاع الأهل كل الناس عارفه واخد بالك، لكن ما الخطيب الأنبياء هو نبي الله هو نبي الله شعيب، فكان يعرف بأنه خطيب الأنبياء. يضيفون الى هذا ان بعض العلم بيقطع كعبد الله بن عباس وسعيد بن جبير، يقطعون بان نبي الله شعيب كان اعمى، وانا دايما احب ان استخدم يعني لفظ اعمى، ولا احب ان استخدم لفظ لا كفيف ولا ضرير، ما احبش ان استخدم الالفاظ دي، اقول اعمى لانه هو اللفظ الذي استخدمه الله رب العالمين، فلا يمكن ان يكون هناك لفظ ابلغ ولا افصح منه. فربنا قال عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وقال ليس على الاعمى حرج، فالقران الكريم كان صريحا في هذا، فهذه ليست سبه، انما هم يشعرون فقد البصر انه لو قيل له يا اعمى ان هذه سبه، لا، السبه انك تقول للذي يرى يا اعمى فتصفه بعمل بصيره، هذه هي السبه الحقيقيه، اما ان يقال اعمى فالعمى فقدان البصر، اما ان تقول كفيف فهو الذي كف، والاعمى لم يكف، مين اللي قال لك ان الاعمى قد كف؟ مين اللي قال لك هذا؟ الاعمى لا يكف عن العمل، ولا يكف عن التفكير، ولا يكف عن الانتاج، ولا يكف عن الحركه، فانت حينما تقول كفيف فكان العمى قد كفه، وانا اقول بملئ في العمى لا يكف احدا والله، لانه ده اعظم النوابغ كانوا عميان، كل كف كيف وكفيف كيف، فهو ده ما احسن ولا اروع من التعبير اللي استخدمه القرآن الكريم يا اخي، ده من كم من خيرة المفسرين، ابن جرير الطبري وكان اعمى، وكم من اهل العلم كان اعمى، وسبحان الله العظيم له يعني نوابغه وله يعني اسراؤه الذي اسرانا به الى ان تقوم الساعة. ولذلك حزنت في مرة في ندوة من الندوات بقول لأحد الموجودين عايزين رافعين يديهم عايزين يسألوا، فقلت طيب ليبدأ الأخ اللي رافع يده الأعمى، فراح واحد بعت لي ورقة وقال يعني أنت كده تخرجه، فلما لا تقول الكفيف أو الضعيف، فقلت له يا سبحان الله يعني أنت أكثر أدبا أم الله؟ كان ربنا علمنا وقال هذا، يعني لما تحدث عن عبد الله بن مكتوم قال عبس وتولى أن جاءه، فقال ربنا بيسيء الأدب معاه ولا بجراحه؟ فقلت يا أخي لا تلعبوا بالألفاظ ولا تتكلموا في أمور للأسف الشديد أنتم لا تفهمونها، وإنما يعني جليتم على ما جرى عليه الناس من عادات، نحن نريد أن نتأدب بأدب القرآن لا ما اعتاده الناس وما يستخدمه الناس. فبعض أهل العلم يقولوا كما قلت منهم عبد الله بن عباس سعيد بن جبير، وهذا صح علومة، يقولان أن نبي الله شعيب كان أعمى، كان أعمى، بيستدلوا على هذا بالآية التي جاءت في سورة هود، قوم شعيب يقولون قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، لا نفقه كثيرا مما تقول، وده قلنا ليه؟ لأنه كان فصيحا، لكن قدر اللي يبقى يوقع في شوية مهايب، يعني مش فاهمين هذا، طيب هو جنبه ايه؟ مش فاهمين، كنا لما يكتبوا قلوبه لا نفقه كثيرا مما ايه؟ طب الحمير، طب ذنبه ايه؟ سبحان الله العظيم، ده الحمير اللي كان يعضل النبي، وبعدين يخرجوا من عنده، يقول الذين اوتوا العلم ماذا قال ايه؟ يعني كان بيقول ايه؟ حمار، طيب مش فاهم حاجة، قاعد مش فاهم حاجة، ايش العيب في القائل؟ العيب في القائل؟ ابدا ابدا، فالعيب في السامع، طب ما بيفهم شيء، ذنبنا ايه؟ سبحان الله العظيم، ولذلك في كثير من الانسان يتكلم كلام واضح جدا ويطلع واحد ما يفهمش خالص، سبحان الله ذنبي انا ذنبي العفية لا اله الا الله تفهمش لها دي قضيتك ده شيء بتاع ربنا سبحانه وتعالى بقى الفهم وعدم الفهم فما كانوا بيفهموا بهايه شوف لا نفقه كثيرا مما ايه مما تقول مش فاهمين حاجه كتير قوي اللي بتقول معظم دي مش فاهمينها طب امير احنا مالنا خلاص شوف يقولوا وانا لنراك فينا ايه ضعيفة ففسروا الضعف بانه كان ايه بانه كان اعمى ودي اللي لما جم علماء العقيدة يتكلمون في قضية ما يجوز في حق الرسل وما لا يجوز فقالوا مما يجوز في حق الرسل المرض الامراض والابتلاءات بما لا ينفر لا ينفر يعني ما ينفع يجي النبي يكون عنده جرح وقال كل لك تعالى ادعوك الى الله وقاعد يهرش قال جميل مش قاعد مش عايز اسمع فما يكون عنده جرب مثلا ما يكون عنده هذا فالامراض المنفره التي تنفر الناس ليس لديها الانبياء لديها تعارف مع دعوته كذلك الابتلاءات التي تؤثر على دعوته قالوا كالبكم والصمم تكون ما بيتكلمش كيف يدعوني الى الله يعني شاور له يعمل لي ازاي كيف يدعوني الى الله وكيف انا افهم خلاص سبحان الله وكنا ما بيسمع اقعد اكلمه ولا قوم بقى عند قضية العمل يعني قالوا ما ينفع لا يكون ابكم ولا يكون ايه اقام دي ما ينفعش يعني ده يتعارض مع مهمتي كداعية لكن يكون اعمى دي بقى اللي وقع فيها ايه خلاف وقع فيها ايه بعضهم احال هذا قال ما ينفع وبعضهم اجاز هذا قال ان في اخوان اللي هما كان اعمى نبي الله شعيب كما يخبر ابن عباس ونبي الله يعقوب اللي حصل انه بيضبط عيناه حزن بيضبط عيناه يعني ايه القرآن يقول لك لما جه البشير وألقى القميص على وجهه ايه اللي حصل ارتد بصيرة ايش تفسر ارتد بيضبط عينه فسرها كيف فاللي بيقعدوا يأولوها ويفلسفوها ما ينفع لا تأويل ولا فلسفة القرآن واضح كيف تفسرها بيضبط عينه من الحزن ايه اللي حصل له يعني ما بعض يقول لك كان على عينه غيامة لكن بيشوف البعض يقول لك انني مش عارف جرى له ايه لكن بيشوف القرآن واضح لما جه البشير ألقى القميص على وجهه ارتد ايه ارتد بصيرة فلو كان العمى لا يجوز في حق الأنبياء ما يصاب يعقوب بالعمى ولو لساعة مش لفترة ولو لساعة فقالوا لأنه حتى العقل بيقضي بهذا أن العمى لا يؤثر على الدعوة بأي حال من الأحوال ولذلك لكن صم بكم هذه المشكلة ولذلك أنت ما لا يمكن أنك تجد واعظا ابكى من وراء صمه يعني يطلع المنبر يعمل ايه ان شاء الله يشاور لكم يعمل ايه يعني يطلع المنبر يعمل ايه كل ازاي يتكلم ازاي لكن ده معظم الدعاء تجدهم ايه عميان سبحان الله كالازهر في وقت من الاوقات يعني 90% من اللي بيدخلوه كانوا ايه فقدين البصر لان عماه لا يعني يؤثر على دعوته بل كما قال بعضهم بل يعينه على الدعوة بل يعينه عليها لانه بيجعله اكثر حفظا وتذكرا وصفاء للذهن وما الى هذا فتجد ان فعلا سبحان الله كثير من الدعاء البارعين يعني تذكروا للشيخ كشك الله رحمه عليه رحمة الله اسأل الله ان يتغمده برحمته وكان من حملة الحق وكان من المفوهين الذين يتقنون اللغة العربية اتقانا جيدا وكان استاذ في ضرب الامثال والتهكم بالاشياء التي تتعارض مع الدين وكيف كان يعني يضفي على الخطبة شيئا من الروعة تكلم وكان اعمى هذا ما عاقه وما اصله عن الدعوة الى الله فانا مع الذين يقولون تماما انه يجوز للنبي ان يكون اعمى انا معهم تماما في هذا لانني لا ارى ما يتعارض مع الدعوة ولا ما يتعارض مع الرسالة بل انا اذكر اني احد اخواننا فاقدين البصر العميان ونحن كنا في أول سنة دخلنا فيها كلية أصول الدين, فجلست مع أخ كان أعمى ومش عايز أقول اسمه لأنه الآن دكتور ناجح جدا في قسم الحديث في كلية أصول الدين عندنا, فمش عايز أقول اسمه فلما لأنه معروف. فلما جلست إليه وجدت أنه عنده ذاكرة جبارة فعلا, ذاكرة جبارة يعني كان يجي على الأسانيد بتاعت الأحاديث. كانت هي مشكلة عندنا أن تحفظ حديثا ها بسنده, أنك تقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عم تحفظ بقى 10 فلان و 12 فلان, حاجة يعني مش سهلة, أفضل الأسماء ده مش سهلة. فأبص ألاقي أجد أخانا هذا سبحان الله العظيم يعني يكرهم كده تكرم, فأقول له سبحان الله يا أخي أنا يعني أنا أغتبطك على هذه الحافظة والذاكرة. قال لي هذا من فوائد العمل, شو التعبير وما أنسى عبارات ردي, قال هذا من فوائد العمل. قال أنتوا يعني بصركم يشتت ذهنكم كثيرا, البصر يشتت ذهني كثيرا, شو أتفرج على تلفزيون شو أتبص العورات شو أتشعبته, هو جامع بقى البصر لأن البصر مما يؤثر على الذاكرة معارف. ولذلك حتى بتجد قول يسند إلى عمر بن الخطاب أن الرجل لا يديم النظر إلى عورة امرأته فإن ذلك يورثه النسياء, يخليه دائما يفكر في الحكاية دي فيتعب مخه ويشتت وينسى وما إلى, فالبصر بيؤثر على الذهن. فشوف قلبي هذا من فوائد العمى, ما أنسى هذا. فالعمى بيخلي الإنسان يستجمع الذاكرة والحافظة, بيكون عنده حس حفظي خطير جدا لا يكون لأحد سواء. ولذلك بتجد ان معظم حملة القرآن الكريم في سن بكرة بيكونوا عميان, فده بيفيدهم مش بلوهم اكيد. فهذا لا يتعارض مع الدعوة باي حال الاحوال. وهذا ان كان بعض اهل العلم قال ان يجوز للنبي ان يكون اعمى, انا انضم اليهم تماما لان العمى لا ينفر ولا يؤثر على الدعوة لا من قريب ولا من بعيد. فبيقال ان نبي الله شعيب قد كان ايه قد كان اعمى, اذا هو كان عربيا, هو خطيب الانبياء, هو رسول الله الى مدين وعرفنا ايه مدين, كان يقال انه اعمى وبهذا فسروا ضعفه كما ذكرته سورة هود. حينما ارسله الله سبحانه وتعالى الى قومه كان في قومه جملة من المستقبحات دائما تجد ان الدعاة والانبياء يجعلون في المقام الاول العقيدة. لا يمكن انك تطالبه بشريعة او تطالبه بخلق الا اذا اصلحت له ايه عقيدته. ما فائدة الاخلاق بغير عقيدة؟ كيف سيلتزم بالشريعة وهو على غير ايه على غير عقيدة؟ الاساس. ولذلك انا مع واختلف, انا بقول ايه مع واختلف, مع الذين يهتمون بدراسة العقيدة وتدريسها لأهل الشباب, انا معهم تمام, معهم انه يبدأ بما من اين نبدأ, يبقى اقول له ابدأ برقم واحد ايه العقيدة. واختلف معهم ان يجعله يعيش العمر كله لا يخرج من هذا العلم, لا يخرج من هذا العلم. ان بص لاقي اخواننا بتوع انصار السنة ربنا يبارك فيهم وانا احبهم جدا وهم اقرب الناس من اقرب الناس الى قلبي, فكل دراسة العقيدة ربنا يجزيك خير شيء مهم جدا وهو الاساس. لكن ما تقعدش العشرين سنة اللي انت عندهم بتدرس عقيدة وبس هتشوف الكلام ده ابدا, وبعدين تيجي تسأل في الشريعة وباقي العلوم تطلع اجهل من باب. لا اريد هذا, ما يقول لك لا احضر الا دروس العقيدة. ليه ما تحضر تفسير؟ ليه ما تحضر فقه؟ سبحان الله, ايش فايدة ان يكون عندك عقيدة صحيحة وانت فاقد ايضا للعمل, فاقد ايضا للعمل, لان العمل لا يأتيك الا عن دراسة الشريعة وعن دراسة الاخلاق. فكيف تتفسير يعني 12 سنة عقيدة؟ مين اللي قالك انت تعبان؟ انت تعبان 13 سنة ما كانش فيهم شريعة خالص؟ اتحداك كم فيهم شريعة كم فيهم اخلاق, لكن السمة الغالبة كانت العقيدة لانه كان معه كفار, انت الحمد لله مسلم فأنت تريد ضوابط لعقيدتك، ولكن أنت نفتقدك كثيرا في المعاملات والأخلاقيات، ودي مسألة سنركز عليها نقولها. أنك أنت كثير من الإخوة هؤلاء الذين تحدث عنهم حينما تقع في خطأ عقائدي تجده مصححا لك، ربنا يجزيه خير، تتعامل معه، تتعامل معه بقى، تدخل معه في معاملات سواء مادية سواء كذا سواء كذا سواء كذا، وتسمع كثير يعني كثير من الناس يقول لك لا أنا ما تعملش مع آخر، ليه؟ بيعاني من هذا لأنه فاقد، شوف بقولها بملي فيها هو بقى، فاقد لعلم الشريعة والمعاملات وكذا 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 حتى يتعامل مع الناس. هذه كارثة، هذه كارثة. فنبدأ من هذا العلم على عيني على راسي، لكن لا نحيا ولا موت عند هذا العلم ولا تروح باقي العلوم ولا نحصلها، ما حدش يقول هذا أبدا، هذا جهل، هذا جهل، هذا جهل. فأرجو أن نحن نفيق إلى هذه النقطة تماما تماما. فأنظر، وهذا ما فعله نبي الله شعيب اللي هو خطيب الأنبياء، الإنسان اللي عنده براعة وبلاغة وكذا كذا، بدأ بالعقيدة ما يقفش عندها، وأي نبي من الأنبياء اللي ذكرناهم ألف بدأ بالعقيدة ولم يقف عندها، وإنما انتقل إلى الأخلاقيات وإلى الشرائع التي يحتاج إليها الناس. وإحنا ما أحوج ما نكون والله إلى كثير من الأخلاقيات التي نفتقدها في هذا البلد وفي هذا الوقت، في هذا الوقت ونفتقدها عند المسلمين بصفة عامة، بصفة عامة. فبدأ بما هو مهم. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إيه من إله غيره. آدي بيت القصيد اللي طبعا اتكلمنا عن الآدي مرات ومرات في الآيات السابقة، اتكلمنا بقى توحيد الألوهية توحيد الربوبية، والدعوة ها هنا كانت إلى توحيد الألوهية لأنه هو الخلل فيه، أما توحيد الربوبية فكانوا بيقروا به ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، تمام. فالخلل كان في توحيد الألوهية وهو اتخاذ الشريك لله وخلع صفات الله على بعض. كده بقى توحيد الألوهية توحيد الربوبية والدعوة ها هنا كانت إلى توحيد الألوهية لأنه هو الخلل فيه، أما توحيد الربوبية فكانوا بيقروا به ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، تمام. فالخلل كان في توحيد الألوهية وهو اتخاذ الشريك لله وخلع صفات الله على بعض خلق الله، هذه كانت كارثة بكل المقاييس، بكل المقاييس. فكان لابد أن ينصب عليها الكلام أولا. يبقى رقم واحد عقيدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. أهل العلم قالوا البينة المعجزات التي جاءت على يد نبي الله شعيب تشير وتبين أنه رسول حق ويأتي بكلام من عند الله حق. قالوا وإن لم يأتي في القرآن ولا في السنة ذكر شيء منه، معجزاتك إيه؟ معجزاتك إيه؟ معجزات نبي الله شعيب كانت إيه؟ إيه؟ فين ما كانت إيه؟ مش معجزة يا أخي، هذه ليست معجزة يا أخي، أي إنسان قد يكون بليغا، هذه ليست معجزة. فما هي معجزاته؟ ما هي معجزاته؟ قالوا هي الآية أجملت، قد جاءتكم بينة من ربكم، الآية أجملت، لكن قالت هي ما لكناش. هذا الشيء لا يفيدنا لا، كانت معجزات هو القوم هذا الشيء لا يفيدنا لا، لا يفيدنا لا، خلاص. فالقرآن أجمله ولم يفصله، لكن اتفق المفسرون على أن قد جاءتكم بينة من ربكم هي المعجزات التي جاء بها من شعيب. شعيب إيش كان؟ لا أفصح القرآن عنها ولا بينت السنة إيه؟ فنؤمن بها إجمالا كما جاء، إجمالا كما جاء. كان لهم معجزات، ما من نبي، ما من نبي الا وله ايه ها معجزاته. وانا قلت لكم ونحن في رمضان وانا بنتكلم عن قصه النبي قلت لكم ليست بالضروره ان تذكر ها المعجزات في الكتب، ان تذكر المعجزات في الايه في الكتب، والا كما قلت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز المئات، المئات. اين هي في القران؟ اين هي؟ اين هي؟ طب نحن السنة حفظت عندنا، لكن ما حفظت عند الأمم السابقة. فعرفنا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يأتي بها القرآن عن طريق السنة، لكن معجزات شعيب إن لم تذكر في كتابك عرفها منين؟ من قوم داوود الصبيين كفروا به النبي عشان آمن به الناس، فكما قالوا معجزات. فقلت لما تفتح دلائل النبوة للبيهقي عشرات مئات المعجزات فين هي؟ فين هي؟ القرآن ما تكلم عن انشقاق القمر، الإسراء والمعراج، الإخبار ببعض الغيب المستقبلي. فين فين باقي المعجزات؟ باقي المئات، فليس بالضرورة أن تذكر مجلس، لأن المعجزة المعجزة تتعلق بقوم النبي، بقوم النبي. لكن تأمل معايا لها، تأمل معايا لها خلاص. إلا إذا كانت معجزة باقية خالدة كمعجزة النهدها القرآن، هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة. فقال هي بقى قد جاءتكم دليلة من ربكم، هذه هي دي بقى ايه ها المعجزات بتاعت ذكرها الله ايه ها اجماله. يبقى تفهم من ده ايه؟ ان هناك دعوة الى التوحيد وهناك دعوة الى النبوة، مش كده؟ انك توحد الله وتؤمن بالرسول، مش كده؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ادي التوحيد. قد جاءتكم بينة من ربكم، ده الايمان بمين؟ ها بالرسول، هذه التوحيد وبالنبوات. خلاص بس خلاص نموت بقى على كده، ما نروحش لحاجه ثانيه، ما نروحش لحاجه ثانيه. لا لازم لازم تيجي تبص رقم واحد، رقم واحد انا عايز اتناول الشريعه او اخلاق، يبقى لابد وان ابدا بالداء الموجود في المجتمع، مش كده ولا ايه؟ ها شريعة، يبقى انزل له تشريع يتعلق بالخلل هو واقع فيه. اتكلم عن اخلاق، اتناول جانب خلقي هو فشدان فيه، مش كده؟ لابد ان نبدا بهذا، ابدا لابد. روح راح المهندسين يخطف خطبة جمعة، راح نتكلم عن قضية الاخذ بالفقر، راح المهندسين دول نسوس ودولي وتوتو وفيتو والعالم اللي بتخاف من القصه دي، تقول الاخذ بالصقر وموت وباخذ بصقر ولا حتى بيغير على عرض ولا على شرف يا راجل، ده اخت ومراته ماشيين علانين في الشارع. فتروح تكلمهم عن ايه؟ واكلمه عن التخنث، واكلمه عن العرض، واكلمه عن التبرج، مش كده ولا ايه؟ لكل مقام مقال، ولابد ان تراعي مقتضى الحال، مقتضى الحال. تروح الصعيد، راح نكلمهم عن التبرج والاسترتش، يا راجل استرتش ايه؟ بتتكلم فين؟ فدريان بتقول ايه؟ سبحان الله. فلابد ان انت تشوف فين الخلل وتضع ايدك عليه عليه. فهم كان ليهم جمله بقى من المخازي بدا ها ركز عليها. خلاص ذكرنا التوحيد والنبوات، دول الاساس، دول الاساس. تعال بقى نشوف الاخلاقيات اللي هي الغرض اللي من اجل نزلت الشرائع، مش تبقى عارف، بل والعقائد. يعني العقيدة والشريعة ثمرتها في النهاية ايه؟ ثمرتها في النهاية ايه؟ انسان متخلق بكل خلق كريم، صح؟ هو ثمرتها كده، بكل خلق كريم. خلاص؟ وده اللي قالنا انما بعثته ليه؟ لأتم مكارم الاخلاق. فقال تعالى بقى نعد مخازيكم، مخازي اخلاقكم العافنة بقى، اخلاقكم العافنة. خلاص؟ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والله نحن نحتاج إلى شعيب ليقف ليقول لنا هذا. أنا بقول والله نحتاج إليه. ليه؟ ليه؟ من هذا مما تفشى في مجتمعنا هذا، في مجتمعنا هذا. وتعال بقى نشوف الكلام ده، نحن بنتكلم عن الأنبياء والسابقين، بنتكلم لأن ما ذكره الله إلا ليذكرنا، ليذكرنا. فهلم نتذكر، شوف كان من عادتهم، من عادتهم هم تجار بياع، وكانوا في 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 مكان بيجعل كثير من الناس يمرون عليهم، يمرون ايه عليهم، وكل هذا الكلام. فالناس تحتاج إلى أن تفتاء منهم تشتري يعني. فكانوا يعملوا ايه بقى؟ يعملوا ايه؟ اخطر ما يباع في السبعات الطعام. ولذلك بقولها، بقولها بملي فيه، خاصه عشان البياعين اللي انا بعتبرهم مش بياعين، نصابين. والله بقولها بملي فيه، نصابين. يعني اقول ايه؟ 99% و9 من 10 من البياعين عندنا نصابين، وبقولها بملي فيه واللي يزعل يفرقع، نصابين. لو تطبق عليهم الشرع نصابين. ايه اللي بيحدث؟ شو يجي بيع اللي بيباع ده؟ اما ان يكال واما ان يوزن. خلاص؟ هم بقى سواء بيكيله او بيوزنه، اسراء، اسراء. شوف ده دلوقتي يوم دلوقتي يعملوا ايه؟ يعمل لك فيك المعتمد وهو عامل ايه؟ يروح ضارب كيل تاني مش معتمد فتاخده على انه ايه؟ كيل اهو تروح تعملها لهاش كيل. المجال كانوا يمسكوا حالات عندنا كتير الكيلو مش كيلو الكيلو مش كيلو يطلع الكيلو كيلو لربع كيلو لربع وواحد تاني يقول لك الكف البتاع الكيلو ده ضاع فراح حاطط لك طوبه ما تخافش هي كيلو عملت فيا انا هي كيلو تروح تنزل تلاقي الطوبه دي يعني نص كيلو بالعافيه سبحان الله العظيم. كان زمان يعملوا حاجه ويعتبروا ده شطاره يعني ان هو ضحك عليك شرح طعامك فالطعام من اخطر ما يباح انك تلعب في اقوات الناس ده شيء خطير جدا هتروح من ربنا فين وحقوق الناس دي برقبتك فين ده البعيد حمار ما بيفهم ما بيفهم سبحان الله. كان يربطوا الكفه بحبل ويبقى خارج من تحت الترابيزه وماسك الحبل بصباعين رجله وعيون عباد الشرع شادد الحبل يروح الكفه ايه طب شايفها قدامك طب 100 100 وزياده على حقها كمان وتمشي انت فرحان مبسوط بالخمسه كيلو اللي خدتهم تروح تنزلهم ما تلاقيهم في 2 كيلو ونص بيعتبروها دي ايه؟ في لعبة البيع عندنا بيعتبروها شطارة 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 يجي زي ما بيعملوا النصابين دلوقتي انا زي بسميهم نصابين نصابين خلاص في السلعة تبص تلاقي الوش حاجة يشيل لها اللعاب ها واللي يديهولك بقى واللي جوه والعياذ بالله تبقى عايز تروح تدعكه في وشه واخد بالك هذا شطارة فاكرين ده شطارة عشان كده بقول لك احنا بنفتقد هذا احنا بنفتقد ايه؟ بنفتقد هذا بنفتقد هذا فيفتكروها شطارة يفتكروها شطارة من مصاعب قول له ها كان فتن الزبون لابنه قول له ايه بيابا قول له عفارم عليك ابن ابوك صح ايوه ابن كلب ما انا عارف ابن ابوك صح ابن كلب كلب ابن كلب علم النصب والضلال ايوه النصب والضلال ابن ابوك ايه؟ نصابين ضلالية دي مصيبة عندنا الآن الرجال يقول البركة بركة ايه؟ بركة ايه اللي بتدور عليه؟ بركة ايه اللي بتدور عليه؟ سبحان الله العظيم هات لي أي بياع مسلم موجود أهو أنا ماليش دعوة غير المسلمين لأن بعد خراب العقيدة مفيش فلك هات بياع مسلم شوف بيعملوا ايه؟ ده بيقعد بالساعات يا راجل عشان يرص الهرم اللي من فوق ده ها الحلو ده اللي يسيل لعابك اللي بعد ما تشتري تقعد تقول له الله لا يكسبك ولا يربحك ويطلق بمصيبة وانت واقف كده واذكر مره بسوق البلديه ليه للطربقه في السوق اللي فيه ماشي واحد الحمد لله اللهم هل من مزيد هناك كلب عربيه كلها اللي منصوب عليه مره واثنين وثلاثه مغشوش مره واثنين وثلاثه وثلاثه فنقول نحن نحتاج الى شعايب يقف يصرخ في اسواقنا في اسواقنا وفي الطرقات كلها يقول اتقوا الله اتقوا الله لا تبخسوا والله الكيل والميزان والله سبحان الله فشوف فاوفوا الكيل اوفوا انك توفي تعطي الراجل حقه فيعمل له الكيل حتى لو الكيل مظبوط ينقصه له وفاكر الحبه دول هيزودوه الميزان ينقصه له وفاكر الحبه دول هيزودوه ده هيودوه في داهيه والعياذ بالله ولذلك قلما تجد بائعا يوفي يوفي فاوفوا الكيل والميزان يعني ولذلك مما امتدح الله به نبيه يوسف وهو يذكره عن نفسه لما يقول لاخواته الا ترون اني اوفي الكيل يا سلام يا سلام شوف 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 مدح 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 صفه طيبه وانا خير المنزلين اوفي الكيل شوف هذه مساله لانك قلما تجدها بنفتقدها قلما تجدها ولذلك القران الكريم ينزل سوره كامله يحذر من النصب في البيع الشراء سميها سورة المطففين قل ويل شوف افتتاحها بايه ويل قل ويل كما قلنا عباس واد في قاع جهنم تستغيث منه جهنم ويل للمطففين ايه بيعملوا ايه بقى الذين اذا كالوا على الناس يستوفون هو كالوا عليهم عليه هو راح يشتري هو راح يشتري ياخذ حقه بزياده استوفى حقه بزياده واذا كالوهم او وزنوهم هو اللي هيبيع ده اللي يحصل يخسرون فتلاقي البياع ده بقى يبيع لك وينصب عليه. راح يشتري هو راح بص البياع الثاني يقول له حط حبه كمان يا اخويا ده احنا دافنين الشهر احنا بنعمله في الناس
ما بتعملش فينا.
لا يقول يا والله اذا كالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او زمانه يخسرون. دول ليلين تعبانين خربانين. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. لو والله في دماغهم بعد وقيامه وقوف بين يدي الله انهم هيتسالوا عن هذا والله ما ترى الواحد فيهم يفعل هذا باي حال من الاحوال. خرب اخرتك يا راجل عشان براهم معدوده. لا هذا شيء لا يكون لا يكون. فديك استعاده سيئه وخلق سيء في التعامل عند هؤلاء عند هؤلاء. فيركز علينا نبي الله شعيب يقول اوفوا ليه الكيل والايه والميزان. هذه واحد. ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ايش معنى هذه العباره؟ اللي مش معنى ان انا اقول لك اوفي الكيل والميزان انت مش مطالب بالوفاء في الكيل والميزان بس. لا انت مطالب بالوفاء في كل شيء. ولذلك قال ولا تبخسوا الناس ايه؟ البخس النقصان. النقصان توقف اي شيء اي شيء انك لا تعطي الانسان حقه في اي شيء في اي شيء. زي ما قال ربنا في حق نبي الله يوسف وشروه بثمن ايه؟ بخس. ايوه قليل قليل. فكل ولا تبخسوا قليوش ما تضيعش حق حد. تبيعك وشراءك تبيعك وشراءك. والقضية دي بتمس عشرات القضايا عندنا الآن عشرات القضايا عندنا الآن. كل بعض المفسرين وانا يعني استوقفني الكلام ده والله بقيت حزين حزين. اقول يا الله كل مسلمين كده يا كل مسلمين كده الا من رحم رب قلة قليلة جدا. تعال اسمع تعال اسمع. تقول ولا تبخسوا الناس اشياءهم. كل اهل العلم ومن بخس الناس اشياءهم ومن بخس الناس اشياءهم ان تعيب له سلعته لتنقص الثمن. كل رجل بتعبانه بخربانه. واحد راح يشتري سياره سياره جاب واحد مخصوص قال له اسمع انا اجيبك عشان اقول لك ايه السنه دي. قعد يقول لي يا راجل تعبان او سيبك نلعب لان صاحبها ماسك على 20,000 انا ما عايز اخدها ب 15. فانت قاعد تقول كده ها علشان تكون النتيجه ان انا ايه اخدها بايه ويوم احنا من كده وانتوا بتعملوا كده. تروح تشتري الحاجه يا راجل انت ما تسويش اكتر من مش عارف ايه دي ما تجيبش غير كذا. فاكرينها شطاره لكن اقفل الناس حقهم يا اخي اقفل الناس حقهم يا اخي. سبحان الله سبحان الله. يديله حقه في 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 سلعته. ليه تعبها له وتنتقص له كده علشان تنقص منه الثمن وتهضمه حقه وتهضمه حقه. وتجيبوا ناس مخصوص عشان تعمل ده عشان تعمل ده. تبقى الحاجه ب 500 تقول لا يا راجل ما تساوي الا 100 ها خلص مش هتلاقي حد ياخدها غيري. صدقني يا راجل ده فيها مش عارف ايه. صدقني انت رايح في 60 داهيه. انت ما انت فاهم حاجه انت ما انت فاهم حاجه. مش معاملتك كلها كده الان. دي مصيبه هذه مصيبه هذه كارثه هذه كارثه كارثه. فكل شوف من بعض الناس اشياءهم انك تعيد له الحاجه اللي تنقص تنقص له في ايه؟ ها في ثمنها. دي مصيبه دي مصيبه دي مصيبه. او تزين سلعتك لتغشه ليدفع اكثر ليدفع اكثر. انا اذكر والله كنت ببيع السياره بتاعتي وبعدين يقول لي هشتري. قلت له انت هتشتري؟ قال لي قبل ما تشتري السيارة شوف عروسة واقفة قدامك لكن فيها عيبين اقول لك عليهم. واحد اثنين عجبك تشتري مش عجبك لا. يقول واحد ما تقول يا اخي يعني هو هيقعد يفتي انت قدرت قلت له حاجات ما تشتغلش يا اخي. النهارده يروح هيبيع العربية ده يروح رايح مدخلها ورثة يقول له شوف بقى انا عايز اختبارين يا عيوب يقول له ماشي نعمل بالمعجون هنا ونعمل لك مش عارف ايه هنا ايوه ونلبسها لك فرش حلو ايوه ونلبسها للزبون بقى. ده انت اللي بتلبس مش هو اللي بيلبس. مش واخد بالك والله تعبانين ناس تعبانه امه ضايعه والله امه ضايعه امه ضايعه امه ضايعه. وده بيعملوا ايه يا اخوه برضه؟ مش المجتمع كله مفيش حد. دي مصيبه دي مصيبه. وبعدين يجي منتشي بقى فرحان انا بعت بقى العربيه بيعه انا بعتها ازاي يا اخويا؟ قال لي بعتها ب 12,000 ويتصدق ما تساويش 7,000. يعني انت عارف كده الله يخرب بيتك دنيا واخر. يعني ده روح عند الله هيروح عند الله. انت فاكر دي شطاره؟ هي دي الشطاره في نظركم؟ هي هي دي الحلاوه؟ وهو ده الاسلام؟ هو ده الاسلام؟ وعايشين احنا فين؟ كل حاجه بقى بيعفك بيعمل كده او بيغش الناس وبيحط وش وجهه مش عارف ايه وبيع القماش يدار الحته الشايفه والحته المنتوشه واللي مش عارف وعمالين يغش بعضنا بعض كل نصب في مصر. كيف تفتكر ربنا يبارك لنا واحنا في هذه الصوره؟ كيف تفتكر ربنا يبارك لنا واحنا في هذه الصوره؟ كيف فين الامانه في البيع والشراء؟ بيع وشراء دي في قضيه عامه ولا تبخس الناس اشياءهم. اوعظ قضيه عامه. ولذلك انا اقول والله نحن نحتاج الى شعيب يقوم يصرخ في اسواقنا كلها ايا كان السوق طعام سيارات كذا 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 بهذا الكلام يسمعه الناس ويعرف كل مسلم مدى خطوره ما يفعل ولذلك الحديث كان واضحا من غشنا فليس لا يمكن يكون من المسلمين ابدا ابدا لانها ليست باخلاق مسلمين ولكن هذا للاسف الشديد مما تفشى فينا ولذلك انا اقول نحن فعلا والله الذي لا اله الا هو نحتاج الى هذه الدعوه والى ان نسمع الناس جميعا هذا الكلام لاننا نفتقد هذا في مجتمعنا واصبح فينا من كل اجواء المجتمعات السابقه من كل اجواءهم يعني انت حينما تقرا من اول نوع لنبي الله عيسى فتجد ما من ذا كان في هذه الامم الا وتجده اصبح فينا من كل اجواء الامم ولولا ان الله قضى الا يعذبنا بهلاك عام لاحرقنا جميعا والله بقى فينا من كل اجواء الامم وكان منها المصيبه الاخيره التي تكلم عنها الان الغش والنصب في البيع وفي الشراء وبخس الناس اشيائهم هذه الامور ينبغي ان نفيق وان نلتفت اليها وما احوجنا اليها واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الامانه في البيع والشراء وان يرزقنا الامانه في كل معاملاتنا انه سميع مجيب الدعاء نكتفي بهذا القدر ونستكمل ان شاء الله تعالى دعوه شعيب وما جاء فيها في لقاء الاحد القادم قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.